أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة نفرض فيها أن دارا هي مشتركة بين شخصين بالتساوي، نصفا بنصف على الإشاعة، لهذا نصف مشاع ولذاك نصف مشاع. فباع أحد الشريكين حصة وسمى في البيع هذه الحصة: بعتك نصف الدار. هنا نقول إن علم أنه قصد النصف الذي له أو النصف الذي لشريكه عمل على ما علم، فإن علمنا أنه قصد نصفه كان بائعا أصيلا وبيعه صحيحا صحة فعلية، وإن علمنا أنه قصد النصف الذي لشريكه كان فضوليا باع ملك غيره، ويصح هذا البيع على مختار المصنف صحة موقوفة على إجازة شريكه المالك لهذا النصف. وأما إذا لم يعلم قصده إلى نصفه أو إلى نصف شريكه، فهنا احتمالان: الأول أن يعلم أنه قصد إلى نصف بعينه، كما في الفرضين السابقين، في الفرضين السابقين قصد إلى نصف بعينه، ومرة علمنا هذا النصف المعين أنه لا، وأخرى علمنا أنه نصف شريكه. هنا احتمالان: أولهما أن يعلم أنه قصد إلى نصف بعينه لكن تردد هذا النصف، ولو بسبب ادعائه نسيان خصوصية ما قصده مثلا، نسيان أو كذا. وإلا إذا كان هو قصد إلى نصف بعينه وكان فعلا ملتفتا وذاكرا، فيكون المبيع هو هذا النصف الذي يلتفت ويذكر أنه قصده ويكون متشخصا كما في الفرضين الأولين، يسأل: قصدت نصفا معينا؟ يقول: نعم. هل تعرف هذا النصف؟ يقول: نعم، نصفي. وإذن قد بعت نصفك بالأصالة والبيع صحيح صحة فعلية. لذلك أفرض أنه حصل النسيان فتردد من جهة مثل النسيان، لو كان لا يتردد كان داخلا في الفرضين الأولين. إذن الاحتمال الأول من الاحتمالين أن يعلم أنه قصد إلى نصف بعينه لكن تردد هذا النصف بين نصفه ونصف شريكه، ولو لمثل النسيان، بل يمكن تردده أيضا بين نصفه ونصف شريكه، ومحتمل ثالث وهو النصف المشاع المشترك بينه وبين شريكه. وأنا لي نصف مشاع وهو له نصف مشاع، هذا الذي هو نصف معين قصدت إليه تردد بين أن يكون نصفي المشاع وأن يكون نصف شريكي المشاع وأن يكون نصفا مشاعا بين النصفين، نصفه مني ونصفه منه، يعني ربع الدار مني وربع منه، نصف ملفق بهذا الشكل، هذا أيضا نصف معين مقصود يمكن التردد فيه، فيمكن أن يحصل تردد بين الثلاثة إذا فرضنا أنه نسي مطلقا، مرة ينسى ويغفل، لكن مهما نسي يقول مهما نسيت لا أنسى أن النصف كله من واحد، إما أنا أو هو، ومرة ينسى أكثر من ذلك يقول والله لا أدري، يحتمل أنه من واحد أنا أو هو، يحتمل أنه من الاثنين، ها؟ هذا أيضا وارد. إذا نسي مطلقا واحتمل أنه قصد نصفا معينا بأحد الوجوه الثلاثة، إما نصفي إما نصفه وإما النصف المشاع بيني وبينها، هذا الفرد كله هذا الاحتمال، وهو أن يقصد إلى نصف بعينه لكن يتردد لنسيان بين نصفين أو بين احتمالين أو بين احتمالات ثلاثة على ما بينا، هذا كله لم يذكره المصنف ولم يتعرض له. الاحتمال الثاني أن يعلم أنه عندما قال في البيع بعت نصف الدار لم يقصد نصفا محددا، لا نصف ولا نصف شريكه ولا حتى المشاع بينهما ربعا بربع، وإنما قصد إلى مجرد هذا المفهوم، مفهوم النصف، وأطلق قال بعتك نصف الدار وأطلق، ما له قصد إلى شيء إلا إلى معنى هذا اللفظ ومفهومه. الشبيه في النذر، يعني في النذر مرة تقول لله علي أن أطيع في واجب نفسي مثلا أو أطيع في واجب غيري، يجوز نذر الواجب، صحيح؟ إطاعة الواجب واجبة ويجوز نذرها، بتتأكد ويترتب أثار النذر عليها. ومرة لا تقول لا نفسي ولا غيري، ماذا تقول؟ لله علي أن أطيعه في واجب. إذا سألتك واجب نفسي أو غيري تقول والله ما التفت إلى هذه الخصوصيات ولم أقصد إلا معنى الواجب، يعني روحوا أنتوا فتشوا عن معنى واجب وفسروا لنا هذا النذر، لأني ما قصدت إلا هذا المعنى، واضح؟ شبيه هذا، مرة يقول أنه قصدت من النصف نصفا معينا ويعلن هذا النصف نصف لشريكه نصف مشاع فيعمل بهذا، ومرة يقول قصدت نصفا بعينه لكني نسيت، لا أدري أي واحد فيحصل التردد، وهذا الاحتمال الذي قلنا ما ذكره. والاحتمال الثاني المقابل له هنا هو أنه لم يقصد شيئا بعينه، هذا النصف أو ذاك أو المشاع، ولم يقصد إلا إلى مفهوم ومعنى النصف إلى هذا اللفظ بما له من معنى. هنا احتمالان في تحديد النصف المذكور، النصف الذي قصد إلى مفهومه وما لفظه دال عليه وظاهر فيه من دون تحديد بقصد خاص. الاحتمال الأول أن يحمل على النصف الخاص به. الاحتمال الثاني أن تقول على المشاع لا على نصف خصوص شريكه. الاحتمال الثاني إذن أن يحمل على نصف مشاع بينه وبين شريكه، ربع من شريكه. لماذا؟ لأن اللفظ يمكن أن يساعد على هذين الاحتمالين، ولا يساعد. على احتمال ثالث هو إرادة خصوص نصف شريكه. اللفظ يحتمل هذين، يمكن أن يحمل عليهما، لكن ليس فيه قابلية أن يحمل على نصف شريكه الخاص به. أما الاحتمال الأول وهو أن يحمل على نصف البائع الخاص به، فهذا يساعد عليه ظهوران. أولهما ظهور تصرف المتصرف في حصة كالنصف في كونه متصرفا فيما له فيه التصرف، وهذا ظاهر الفعل. عندما تتصرف والبيع نحو تصرف كبيع، لا كلفظ وإنشاء، كبيع كعمل، هذا تصرف. أنت عندما تتصرف في شيء فظاهر حالك وتصرفك وفعلك أنك تفعل وتتصرف وتبيع فيما لك فيه أن تفعل وتتصرف وتبيع، وليس ذلك إلا النصف الخاص بك هو الذي لك فيه أن تتصرف. هذا في مقام التصرف، نقول ظاهرك أنك تتصرف فيما لك فيه التصرف، وإن كان ظاهره في غير مقام التصرف غير ما ذكرنا. كما لو أقر لشخص بنصف هذه الدار، هذه الدار المملوكة له ولشريكه نصفا بنصف، لو أقر بأن لفلان نصفها لا يحمل على نصفه، بل يحمل على نصف مشاع في كلها، فلا يبقى له ولشريكه إلا نصفا مشتركا ربعا بربع، إذا نفذ الإقرار في الكل. لكن لا ينفذ في الكل، لأنه لما كان إقراره بنصف محمولا على المشاع الذي ربعه من حصته وربعه ربع الدار من حصته وربعه من حصة شريكه، نصف النصف المقرب منه ونصف النصف المقرب يعني ربع الكل من شريكه، كان إقراره نافذا في ربعه وغير نافذ بالنسبة لربع الشريك، لأنه إقرار في مال الغير وفي حق الغير، يرتب آثارا على الغير لا على نفسه. وإقرار العقلاء جائز على أنفسهم لا على الآخرين، على الآخرين تشهد شهادة بضوابط وشرائط الشهادة، عدل تعدد إلى آخره. أما في حق نفس، أما الإقرار فلا ينفذ إلا في حق النفس. إذن في مقام الإقرار لا يحمل على هذا، لكن في مقام التصرف ظاهره أنه يتصرف فيما له فيه التصرف. هذا هو الظهور الأول المساعد على الحمل على نصفه. الظهور الثاني الذي يساعد على الحمل على نصفه الخاص ظهور إنشاء البيع بقوله بعت نصف الدار، الإنشاء في كون المنشأ هو لنفسه وبيعا عن نفسه. فرق هذا عن الأول اتضح، وهو أن الأول ظهور الفعل الذي هو تصرفه وفعله، ولو أن التصرف هو البيع، لكن من حيث هو فعل وتصرف لا من حيث هو إنشاء ولفظ، إنشاء باللفظ، فهذا ظهور فعلي. وأما الثاني فهو ظهور اللفظ والإنشاء باللفظ عند الإطلاق وعدم نسبته إلى نفسه أو إلى غيره. لم يقل بعت عن نفسي، بعت لنفسي أو لغيري وعن غيري، فاللفظ المنشأ به والإنشاء اللفظي عند الإطلاق من هذه الجهة نقول ظاهر في كون البيع عن نفسه فيكون حينئذ ممن باع مال غيره عن نفسه. كيف الغاصب؟ كيف الغاصب؟ شبيه يعني تنظير وإلا لا يشبهه في كل شيء. هذا حسب الفرض حملناه على البيع عن نفسه لكن في ماله. لكن حتى من ليس المال ماله مثل الغاصب والفضولي عندما يطلق البيع يمكن أن يحمل على أنه باع عن نفسه فيكون ممن باع مال غيره عن نفسه لهذا الإطلاق مع هذا الفرق الذي ذكر ذاك فضولي والمال لغيره وهذا له مال فحمل على مال نفسه كون البيع لنفسه ولا يكون البيع لنفسه إلا في ماله. وإن كنا هناك أيضا ربما نحمله على نفسه ولو بادعاء المالكية ببنائه على أي شيء بغض النظر عن ذاك. هناك هنا فعلا ظاهر إنشائه عند إطلاقه أنه إنشاء عن نفسه بيع عن نفسه. هذان ظهوران يساعدان على الاحتمال الأول أي إرادة النصف الخاص به من النصف الذي وقع في البيع. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يحمل النصف على نصف مشاع بينه وبين شريكه ربع منه وربع من شريكه على الإشاعة فهذا يساعد عليه ظهور واحد هو ظهور لفظ النصف المجعول متعلقا